أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والسراج المنير سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء والمرسلين الهادي الشفيع محمد وعلى آله الأوصياء الخلفاء النجباء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تحليل كلام النراقي من تعارض استصحاب بقاء المجعول وهو الحكم الشرعي المنشأ مع استصحاب عدم الجعل، ما المراد بعدم الجعل وكيف يعارض استصحاب بقاء المجعول. وكما مر أن هذا البحث في نفس قيم بغض النظر عن مبحث الاستصحاب، فمر بنا محور النسخ وعدم النسخ، ومحور آخر دخلنا في حقيقة الإخبار والإنشاء وكلام المشهور ثم كلام المحقق النهاوندي الشيخ علي الذي تبناه السيد الخوي أيضا. فعلى مسلك المرحوم النهاوندي ليس اللفظ آلة إيجادية اعتبارية للمعنى لينوجد في عالم الاعتبار والفرض، بل عنده أن الاعتبار ليس شيئا وراء اللحاظ الذهني، فالإيجاد في الذهن والموجود في الذهن هو عبارة عن الجعل والمجعول، هو عبارة عن إنشاء والمنشأ، نفس اللحاظ في الذهن. لأن عند المحقق النهاوندي ليست عملية الإنشاء اعتبارية مثلا فرضية خيال محض، عنده الاعتبار هو عالم الذهن، عنده الاعتبار هو عالم الذهن، عالم الذهن، عالم الذهن. فحينئذ عند المحقق النهاوندي الإنشاء هو لحاظ المتكلم المشرع المقنن، وملحوظه هو المجعول هو المنشأ. فالإنشاء عبارة عن الإيجاد في الذهن، الإيجاد في الذهن هو لحاظ الذهن، يكسب الملحوظ وماهية الملحوظ يكسبه وجودا في الذهن. فمن ثم على مسلك المحقق النهاوندي الجعل والمجعول وجود واحد يختلف بالاعتبار. هذا طبعا مبحث فلسفي ذكروه في الفلسفة، سواء بلحظ الإيجاد في الذهن وهو عالم خلاقية النفس أو خالقية النفس، أو بلحظ إيجاد خارجي وهو مثلا خالقية الباري تعالى، أن الإيجاد عين الوجود، أوجد الله خلق الله السماوات والأرض، خلق هذا الخلق هو عين المخلوق وجودا واقعية، لأن الخلق مثلا له واقعية كفعل والمخلوق له واقعية أخرى، شلون صار واقعية؟ كلا الواقعيتان هذه الواقعية التي هي الخلق هم هي خلق وهم مخلوق، تسلسل مثلا والمخلوق همات إذا افترضناه واقعية غير الخلق فهذا المخلوق هميد لخلق، فما له معنى. بالضرورة لابد الخلق عين المخلوق، خلق كفعل كمصدر عين المخلوق. الفرق إذن ماذا؟ مثل إيجاد وموجود. الفرق بالاعتبار، هذا الاعتبار طبعا الذي يذكره الفلاسفة ليس اعتبار خيال فرضي، مقصودهم اعتبار عقلي. والاعتبار العقلي له وجود واقعي، إلا أن هذا الوجود الواقعي غير مثلا مرئي غير محسوس، وإنما هو مرئي بالعقل وليس مرئي بغير العقل، مرئي بالعقل. فالاعتبار العقلي ليس على كل فرض سراب في سراب، لا، إنما هو له وجود. لكن نعم، فإذا هكذا قرر أن الإيجاد عين الموجود والخلق عين المخلوق، هذا في الوجود العين الخارجي. في عالم الذهن في النفس هكذا، الإيجاد عين الوجود، وجود الموجود، والموجودية هي عبارة عن الماهية التي نسب إليها الوجود، تعبير معروف عند الفلاسفة والصحيح. يعني إيجاد الموجود وإيجاد وجود الموجود، فعندنا إيجاد وعندنا وجود وعندنا موجود، كله صحيح، بتمن ما هي تنسبها إلى الوجود والإيجاد، فما هي المنسوبة للوجود تقول موجودة ذات الشيء، وجود وعندنا إيجاد هذا الوجود، وإيجاد هذا الوجود عين الوجود، ولا تسلسل كما مر ولم انتهى إلى حل. فإذا في الواقع التكويني سواء الخارجي أو الذهني، الذهن نوع من التكوين، قسم من أقسام عالم التكوين الذهن. فهذا أيضا فيه في النفس في المتكلم المقنن لحاظه وجوده، يقولون في تفسير أو من عرف نفسه عرف ربه، لحاظ الذهن حديث النفس، النفس لما تلاحظ معاني هي تحدث، ليس كما حدثتك به نفسك. مثلا خواطر في بيانات أهل البيت صلوات الله عليهم هي أحاديث من النفس للنفس، عجيبة نفس الخواطر. احنا بناء الخواطر سينما مثلا او تلفزيون يمر، لا، في الروايات الخواطر حديث، نفس الخاطرة والعياذ بالله حديث من النفس للنفس. استشلون ملون البحث طويل، بحث طويل. اي على كل جزاء الله خير، احد المشايخ كان ما كتب كتاب حديث النفس من فضلاء اجلاء مشهد توفي الله يرحمه، فجيد هذا يعني. على كل جمع في روايات سنة ولا ما لاحظتك، بس المقصود هذا حدث حديث النفس في بيانات أهل البيت سبحان الله إلى ما شاء الله. فإذا هذا اللحاظ من النفس في الذهن لشيء إيجاد من النفس للموجود الذهني، وطبعا في عند المتكلمين والفلاسفة وحتى العرفاء عالم الذهن والذهنيات من البحوث الدقيقة المعقدة جدا ومهمة جدا، لأن بحث الذهن من البحوث الخطيرة جدا المؤثرة في نظرية المعرفة، لأن كثير نظرية المعرفة والاعتقاد وما شابه ذلك، لأن كثير يخلط الإنسان بين ما بين ما يراه في الخارج وبينما يتلون من صورة الخارج، يتلون بالألوان الذهن، وهذا باب معقد ووسيع على أي حال. فإذا عند المحقق النهاوندي الإيجاد والوجود في الذهن الإنشاء، إنشاء تكوين يصير عند عالم الإنشاء على هالكلام للمحقق النهاوندي، الإنشاء بصير تكويني، غاية الأمر ليس إنشاء عيني في الخارج ذهني من هالجهة يسمى فرضي اعتباري، ولا هو تكويني والمنشأ أم تكويني؟ منشأ تكويني. في بيانات الوحي أيضا ذكر أن الأشياء هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. مراحل يمر بها الإنسان أو أي مخلوق آخر، أحد المراحل عالم المشيئة الإلهية، هو المشيئة الإلهية ليس وجود عيني بوجود عيني الخاص بالشيء، وجود مشيئي للشيء، يعني الوجود هو لمشيئة الله وبالتبع للأشياء، والعيادة والله بلا قياس، بس كمثل مو مثل، شلون الذهن يوجد الأشياء قبل وجود العين. عالم المشيئة الإلهية بلا قياس وبلا تشبيه، مثل غير المثل، مثل غير المثل. المهم كمثل هكذا على المشيئة الإلهية الأشياء متقررة في عالم المشيئة الإلهية بالطبيعة. عالم لذيذ هذا، بحوث كلش لذيذة جدا، بس على كل سمان ما نريد نخوض فيها. المهم عند المحقق النهاوندي الإنشاء هكذا يصير، إنشاء ومنشأ. طبعا بحوث الاعتبار والتقنين وفلسفة التقنين مؤثر على بحوث فلسفة التشريع والأسئلة وكذا التي يذكرها الماديون أو العلمانيون أو كذا. فدي البحوث ليست عبط، لا، بحوث إنصافا لها دور حتى في فلسفة التشريع. هل لحظة يصير يقول اعتبار، لأنه ليس وجود عيني للأشياء وإنما تقرر فرضي، تقرر مثل تقرر عالم المشيئة. بعده هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. في الرواية لطيف بين الإمام كم مرتبة يمر بها الإنسان، يا الله يوجد في الخارج قبل عالم الإرادة، عالم التقدير، عالم القضاء، عالم العلم، عالم الإرادة، عالم المشيئة، علم فشاء فأراد فقدر فقضى ثم أوجد. سبعة مراحل. على أي حال، كما أن الإنسان هكذا يعلم فيشاء فيريد فيقدر فيقضي فيوجد في الوجود الخارج العيني، فعالم الذهن منطقة العلم أو منطقة المشيئة، مشيئة بعد العلم. فعلى حال هذه أمور مؤثرة في بحث الشريعة والدين وعالم الخلق والمعرفة عموما تؤثر. إذن على مبنى النراقي ليس مبناه في الإنشاء كمبنى ماذا؟ ليس كمبنى النراقي. قلت لك عفوا مو النراقي، النهاوندي ما أدري كتابه طبع حوفيا ولا إنصافا، ها؟ طبع مطبوع، جيد، طبعة قوم، طبعة لبنان، وين؟ زين، جيد جيد كل شيء. هذا الكتاب انصافا تحف في بضرة صحة المباني وسقوها، تحف مثلا من المباني اللي عنده ان ما عنده الحكم اعتبار ارادة، ارادات ازلية، هاي مبحث نفسه، بحوث متعددة. طبعا البحوث ذكرت لكم ان التي تبناها السيد الخوي خلاف المشهور هي مباني النراقي، عفوا النهاوندي، نونين، نون النراقي ونون النهاوندي، فمبنى النهاوندي. على أي حال فعند مباني لطيفة تحفة في بحوث فلسفة التشريع مفيدة جدا، في بحوث الحداثويات مفيدة جدا جدا جدا، بحوث الكلام مفيدة جدا جدا جدا، بغض النظر عن أنه وظفها في مكان تتوظفها في مكان آخر، بس هي بحوث طلعات بديعة ورائعة جدا ممتازة مرتبة. مثلا السيد خوي رحمة الله عليه حتى هنا إذا يذكر ما ذكره هناك في مقدمة الواجب، مثلا البحث المعلق يبين بالدقة التعليق لن يكون في الحكم كي يلزم من أشكال أو الشرط المتأخر. لماذا؟ لأن الذهن لما يلاحظ الحكم المعلق الحكم موجود حسب دعوى النهاوندي، فإذا مو معلق، متعلق الحكم معلق، هو نفسه ليس معلق، فما يلزم عنده أشكال تكويني إلا ذكروه في الواجب المعلق أو في الواجب المشروع. لست في صدد تصحيح مبنى وتصحيح للحل، أقول هكذا نراقي وأعفو النهاوندي والسيد الخوي حلوا الإشكال في الواجب المعلق، يعني الوجوب لواجب المعلق أو في الواجب المشروط بالشرط المتأخر، الوجوب مشروط حل بهذا المطلب. لاحظوا على مبنى ما عندنا حكم فعلي وإنشائي، كل الحكم هو هذا، ما يكون مراتب. حتى السيد الخوي في طبعا السيد الخوي رحمة الله في جملة واردة تشوف يبني على مبنى النائين يمكن في جملة واردة يروح على النهاوندي. طبعا قضية الدين العراقي أيضا تبنى كلام النراقي، عفوا بعد سبق لسان النهاوندي تبنى مبنى النهاوندي في جملة من الموارد، لا أقول مثل أن الحكم شيء واحد. الشهيد الصدر رحمة الله عليهم تبنى هذا المبنى العراقي وهو مبنى النهاوندي. ما عندنا إنشائي كم مرتبة وفعلي كم مرتبة، لا شيء ماكو، هو شيء واحد اعتبره المتكلم المقنن، ينسب إلى الموضوع جزئي يسمى فعلي، موضوع كلي يبقى كلي، فعلي ناقص وفعلي كذا مو بالحاضة هو نفسه، هو موجود ليس له مراتب. المقصود أنا لست في صدد تصحيح هذه المباني في دي المسائل الأصولية المهمة الخطيرة، لكن إنصافا نفس الإبداع والابتكار قد ما يصحح الإنسان في مورده لكن يوظفه في بحوث أخرى، فإنصافا عنده نكات لطيفة من هذا القبيل المرحوم النهاوندي على كل مؤبن عليه كثيرا. إذا نرجع على مسلك النهاوندي والسيد الخوي بالتالي والعراقي هم في جملة من الموارد تبناه مو دائما، حتى السيد الخوي ما بنى على هذا المبنى في كل أبواب الأصول، بعض أبواب الأصول يبني على المبنى وبعض أبواب الأصول يبني على معنى. السيد الخوي دائما يراعي بس مع ذلك الارتكاز بعضان يجرفه إلى مسلك المشهور مثلا أو مسلك أساتذة النائيني والعراقي والأصفهاني. فإذا هنا الخلاصة الآن لدي المحور الثاني، أن على مسلك المشهور الجعل يغاير وجودا المجعول، الجعل هو الإنشاء، والإنشاء ما هو؟ استعمال اللفظ، إنشاء مثل أنشأ البناء، أنشأ الخالق المخلوق، أنشأ أوجد يعني، وإن كان الإنشاء حتى في تعبير المعارف في الوحي مو بالضرورة الوجود العيني، مراتب ما قبل الوجود العيني قد يكون وجود عيني، إنشاء أنشأها إنشاء. نعم، ف اصطلاح الإنشاء في الوحي كما عارف لمعاني. فإذا الإنشاء على مسلك المشهور هو الجعل، وهو يغاير المنشأ وجودا، يغاير استعمال اللفظ يعني تلفظ باللفظ للدلالة على المعنى، هذا الإنشاء لينوجد المعنى في عالم الذهن. فإذا على مسلك المشهور الإنشاء نوع من الشؤون اللفظية والذهنية معا، وليس الذهنية محضا، لفظية وذهنية معا، وهذا الإنشاء الجعل، الجعل هو الإنشاء. وأما المجعول وهو المنشأ على مسلك المشهور، وجود في عالم آخر غير الذهن وغير اللفظ، عندنا وجود لفظي وجود ذهني وعندنا وجود فرضي على كلام المشهور. الوجود الفرضي الاعتباري هو المنشأ، هو الحكم المجعول المنشأ. نعم، هذا إذا المسلك المشهور. شوف نحن نبحث تعارض استصحاب عدم الجعل مع المجعول، أصلا ثبت العكس، ثم نقول الجعل شنو المجعول شنو، أصلا نعرف شنو في تعارض بينهم، ما في تعارض، كذا فلان. لذلك اضطرنا البحث أن نخوض في حقيقة الإنشاء ومراتب الإنشاء والمنشأ. إذن على مسلك المشهور الجعل وجوده وهو الإنشاء مغاير وجوده للمنشأ للمجعول، هذا على مسلك المشهور. أما على مسلك النهاوندي فالجعل عين المجعول وجودا في الذهن، عينية ما فيه تعدد، لحاظ الذهني عين الملحوظ وجودا غيره اعتبارا وماهية. إذن اختلف مبنى المشهور عن مبنى النهاوندي، اختلف من ثم على مبنى النهاوندي وهو مبنى السيد الخوي رحمة الله عليهما، يصير استصحاب عدم الجعل، تقريب إجمالي بعدما ندخل في التفاصيل بعد، استصحاب عدم الجعل طبعا يعاد استصحاب بقاء المجعول لأنه شيء واحد يختلف الاعتبار. على مسلك النهاوندي والسيد الخوي الجعل وهو الإنشاء هو اللحاظ وهو في الذهني وهو عين الملحوظ وجودا في الذهن، ما عندنا واقعيتان في الذهن، واقعية واحدة تنسبها إلى الفاعل يعبر عنه جعل إنشاء لحاظ إيجاد مصدر، تنسبها إلى المفعول ما هي المفعولة المخلوقة المجعولة الملحوظة يسمى وجود أو موجود. فعلى مسلك النهاوندي ومسلك السيد الخوي، نعم، الجعل عين المجعول وجودا، فعدم وجود ما يصير، إما هو موجود أو غير أو معدوم، واقعية واحدة هي عدم وهي وجود ما يصير. فإذاك يعارض استصحاب عدم الجعل يعارض استصحاب بقاء المجعول. الآن دعونا نذهب إلى التقريب الإجمالي لكلام النراقي. انتقلنا من النهاوندي إلى من؟ النراقي. النراقي ما يرضى الساعة كل نسير خوي دلل على برهن على كلام النراقي بمبنى النهاوندي. استدل السيد الخوي على مبنى على مدعى النراقي في الاستصحاب في منع الاستصحاب في الشبهة الحكمية بمبنى النهاوندي في بحث الإنشاء. خب كيف يتم هذا الاستدلال؟ الاستدلال هكذا، النراقي يقول مثلا نعلم بأن الشارع جعل الحيض للمرأة قبل النقاء، وتخلل النقاء في البين، ثم أتاها دم في العشرة، ثم انقطع قبل ولم يتجاوز العشرة. نشك أن على كل حيض حيضين أو حيض استحاضة نقاء كذا، شنو الحكم؟ استصحاب بقاء الحيضية المسبب حكم مجعول وضعي مر بنا. الحيض يطلق في الروايات على معنيين، وهذا بحث مهم حساس في باب الحيض، وإلا يختلط المسائل مع بعضها مع بعض. حيض يطلق على الخبث، والحيض يطلق على الحدث المعنوي، الحدث الأكبر المعنوي، والذي هو مثل واجتنبوا النساء في المحيض واعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن ذلك كذا حتى يطهرن أو يطهرن. فهنا حتى ينقطع الخبث كما يفتي به المشهور وهو الصحيح، أو لا حتى يرتفع حدث الحيض. المقصود كما أن الجنابة تطلق على معنيين، الجنابة تطلق على المني مثلا كذا كذا كخبث، ويطلق على الحدث المعنوي الأكبر الذي هو مسبب من الجماع أو المني أو المجرى. فالآن إذا أراد الباحث في الاستنباط أن يستصحب الحيضية، موارد كثيرة يمكن فيها استصحاب الحيض، هذا استصحاب الحيض، الحيض حكم مجعول استصحابه وجودي. النراقي يقول في الشبهة الحكمية يعارض باستصحاب عدم جعل الشارع الحيضية في النقاء وما بعد النقاء. استصحاب بقاء الحيض كحكم وضعي مسبب يعارض بماذا؟ يعارض باستصحاب عدم جعل الشارع، لأنه قبل أن يحدث الحيض أو ما شاء أو يحدث جعل الشارع للحيضية، لا قبل النقاء كان حيض ولا النقاء كان حيض ولا ما بعد النقاء. الآن أتى جعل ومجعول للحيض للدم الذي قبل النقاء ستة أيام، يوم السابع صار نقاء، الثامن أتاه حيض دم. فنشك أنه شارع هذا الجعل الذي جعله للستة وللسابع وللثامن أو فقط للستة. هنا يقول النراقي نستصحب عدم الجعل، عدم جعل الشارع للحيضية في اليوم السابع والثامن. يعارض استصحاب بقاء الحيض وهو المجعول. هذا التقريب الإجمالي من السيد الخوئي لكلام النراقي على مبنى النهاوندي. هذا تمام الكلام في تقريب الإجمالي للنراقي وللسيد الخوئي. أما الإشكالات التي أشكلت على هذا المدعى نتعرض لها تماما، ونرى أنها من علام سجال نقض إبرام دقيق لطيف. أيما كان بعد هذه المذاقات للأعلام سنرى أن المختار الصحيح توجه الإشكالات على النراقي والسيد خوئي حتى على مبنى النهاوندي فضلا عن مبنى المشهور إن شاء الله، وأنه لا تعارض في البين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.